الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. الشهرة، هذا هو الباب السادس في بحث الحجج. قسم المصنف رحمه الله الشهرة إلى ثلاثة أقسام، وهو التقسيم المعروف عند المحققين. التقسيم الذي ذكره المصنف بالنحو الذي ذكره المصنف كالتالي: الشهرة تارة تكون شهرة في الرواية، وأخرى تكون شهرة في الحكم في الفتوى. الشهرة في الفتوى تارة تكون شهرة عملية، وأخرى تكون شهرة فتوائية. فتكون الشهرة في الرواية هي الشهرة الروائية. المقصود من الشهرة في الرواية والتي هي الشهرة الروائية أن هذه الرواية قد كثر رواتها عن المعصوم عليه السلام، تداول نقلها في كتب الروايات. مثلا بالنسبة إن نجدها في الكتب الأربع، أو ينقل الشيخ الطوسي الذي كانت يده على مجموعة من كبيرة من الأصول، ينقل لنا أن هذه الرواية مشهورة في الرواية بينه، أو اشتهر في الرواية كذا. فمن خلال نقل الشيخ الطوسي نعرف أن هذه الشهرة، أن هذه الرواية مشهورة بينهم، مشهورة يعني كثر رواتها. الراوي إلها مو واحد، مو اثنين، مو ثلاث، لا أكثر، رواها كثير من الرواة، كما أنه لم يبلغ رواتها إلى حد التواتر الذي نقطع من خلاله بصدورها عن المعصوم عليه السلام. هاي شهرة رواية. الشهرة في الفتوى، الشهرة في الفتوى يعني فتوى مشهورة بين الأعلام، بين الفقهاء، مو واحد واثنين وثلاثة أفتوا بهذا الحكم بهذه الفتوى، لا، مجموعة كبيرة من الفقهاء أفتوا بهذه الفتوى إلى درجة لم تصل إلى مرحلة الإجماع. دون الإجماع ما عندي قطع بموافقة المعصوم عليه السلام على هذا الحكم الموجود في عبائره، فهي شهرة، لا هو واحد اثنين ثلاثة ولا هو إجماع. هذه الشهرة في الفتوى على قسمين: تارة نعلم مستندها، وأن المستند الذي استند إليه علماؤنا عندما أفتوا بهذه الفتوى المشتهرة بينهم، مستندها هذه الرواية المحددة المعينة. إذن عندي الشهرة في الفتوى زائدا رواية مستند إليها. تلاحظ كيف؟ الشهرة في الفتوى إذا علمنا مستندها ستكون تلك الشهرة شهرة عملية. إذن الشهرة العملية شهرة في الفتوى، لكن مع هذه الضميمة، مع العلم بأن مستند هذه الشهرة هي هذه الرواية المعروفة عن فلان، التي أعرفها وشخصها عن فلان، هذه الشهرة نسميها بالشهرة العملية، نسميها بالشهرة العملية، سواء كانت هذه الرواية التي أعلم أنها هي المستند لهذه الفتوى المشهورة، سواء كانت رواية مشهورة أو لم تكن رواية مشهورة، هذه شهرة عملية. أما إذا لم أعلم المستند ما هو، لم أعرفه، هناك شهرة في الفتوى، فتوى مشهورة، مستندها ما هو، ما أعرف، أحتمل أن المستند هذه الرواية، وأحتمل أيضا أنها ليست هذه الرواية، أو لا، أصلا ماكو مستند لهذه الفتوى، لا يوجد مستند لهذه الفتوى. إما أكو مستند ولا أعرف أنه هذا هو المستند، هاي الرواية أحتمل أنها مستند وأحتمل أنها ليست مستند، أو أقطع مع وجودها أقطع مو هي المستند، تلاحظ كيف؟ أو لا يوجد مستند أصلا، ماكو رواية استند إليها الأعلى، فهي الشهرة في الفتوى لا توجد رواية مطابقة، لا توجد رواية أعلم وأقطع برجوع الفقهاء واستناد الفقهاء في هذه الفتيا إليها، وسمي ذلك تسمى تلك الشهرة شهرة فتوائية، تسمى تلك الشهرة شهرة فتوائية. إذن مدار الشهرة العملية ما هو؟ شهرة في الفتوى زائدا 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 علم بالاستناد إلى رواية معينة. وأما الشهرة الفتوائية شهرة في الفتوى مع عدم العلم بالاستناد إلى رواية معينة، هذا يشمل ثلاثة موارد، تارة لا يوجد أصلا مستند، وتارة يوجد مستند أحتمل أنه مستندهم وأحتمل أنه ليس بمستندهم، وتارى يوجد مستند وأقطع أنهم لم يستندوا إليه في هذه الفتوى المشهورة بينهم. هذه هي الأنحاء الثلاثة للشهرة.
أستاذ
عامل أن يكون رواية، لا إحنا هنا نريد رواية، راح تجدون لماذا هنا نريد رواية الاستناد إلى رواية معينة. هذه الشهر الثلاثة، الأقسام الثلاثة للشهرة، وظائفها متعددة، كل واحدة إلها وظيفة خاصة بها. فإن الشهرة الروائية وظيفتها في باب التعادل والتراجيح، يعني في باب التعارض، الغاية من هذه الشهرة هي أنه هل تصلح هذه الشهرة لترجيح رواية على رواية أو لا. إذا عندي روايتان متكافئتان حينئذ واحدة من الأساليب التي يمكن من خلالها أن نرجح، واحدة من المرجحات التي نصت عليها بعض الروايات هي الشهرة. الشهرة الروائية وظيفتها الترجيح. الشهرة الروائية وظيفتها الترجيح وعدم الترجيح. هل يمكن أن تكون تصلح هذه الشهرة الروائية لو اشتهرت رواية الرواية بين المحدثين؟ هل يمكن أن نجعل الرواية هذه راجحة على تلك الرواية التي لم تشتهر بين المحدثين أو لا؟ هذا بحث، يعني وظيفتها ترجيح أحد المتعارضين على الآخر. إذن هذا وظيفتها، هاي الرواية وظيفتها الترجيح عند التعارض. وأما الشهرة العملية فيها بحثان، البحث الأول هل تصلح للترجيح أو لا تصلح، على الخلاف. ماذا نستفيد من قوله عليه السلام خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر؟ فإذا هناك بحث عن صلاحيتها للترجيح وعدم صلاحيتها للترجيح، هذا بحث. لكن البحث الأهم في الشهرة العملية، الوظيفة الأهم في الشهرة العملية، هي وظيفة الجابرية، جبر السند. لو كانت هناك رواية أعلم أنها مستند ودليل للفتوى المشهورة بين العلماء، أحرز ذلك، حينئذ هذه الرواية ضعيفة السند، هل يمكن لهذه الشهرة العملية أن تجبر هذه الرواية ذات السند الضعيف؟ هذا واحد. كما لو كنت أعلم أن هذه الرواية هي المستند الذي استند إليه هذا المشهور في فتواهم، لكن دلالتها كانت مجملة عندي، هل يمكن أو ضعيفة هل يمكن أن نجعل هذه الشهرة العملية جابرة للضعف الدلالي الموجود فيها أو غير جابرة؟ إذن الدور الأساس للشهرة العملية هو جبر السند وعدم جبر السند. المشهور لعله ذهبوا إلى قاعدة الجبر، قالوا كلما زادت الرواية ضعفا كلما زادت قوة عند إذا عمل بها المشهور. هذه هي الشهرة الثانية. الشهرة الثالثة هي الشهرة الفتوائية. الشهرة الفتوائية هي محل كلامنا في باب الحجج. الشهرة الفتوائية لا يراد من خلالها الترجيح ولا يراد من خلالها الجبر، وإنما هدف هذه الشهرة هي هل تصلح حجة على الحكم الشرعي أو لا تصلح. مثل ما خبر الثقة نسأل فيه هذا السؤال، هل أن خبر الثقة يصلح للاحتجاج به دليل يعني على الحكم الشرعي أو لا يصلح؟ الإجماع يصلح كدليل أو لا يصلح؟ نسأل نفس هذا السؤال، أن الشهرة الفتوائية هل تصلح أن تكون دليلا على الحكم الشرعي أو لا؟ طبعا كلامنا بالشهرة، الإجماع إحنا عرفنا أنه يصلح، الإجماع يصلح لأنه نكتشف منه رأي المعصوم عليه السلام. خبر الواحد الفتوى الواحدة أو الفتويين من الفقهاء لا تصلح، لا تصلح لأن تكون دليلا للمجتهد الآخر على الحكم الشرعي. نعم هذا باب التقليد، المقلد العامي المقلد تكون الفتوى حجة عليه، لكن المجتهد لا، قطعا الفتوى ليست حجة عليه ما دام هو مجتهد وفي مقام الاستنباط. فتوى الواحدة والاثنين والثلاثة قطعا محجة. الكلام فيما إذا كانت الفتوى مشهورة، هل أن الشهرة الفتوائية هي حجة أو ليست بحجة؟ لو علمنا مستندها قطعا هاي مو حجة، لأن المذاب هو على المستند. إذا نعرف أن الفقهاء استندوا إلى رواية معينة إلى دليل معين عندما أفتوا بهذه الفتوى المشهورة، بعد الحجية لتلك الأدلة كنا نروح نشوف تلك الأدلة. لا، لو لم أعرف المستند مو الشهرة، الإجماع إذا عرفت أن إذا علمت مدركيته، بل إذا احتملت مدركيته هو مو حجة في الباب. أو لا، الشهرة، الشهرة التي لا أقطع بمدركيتها بل لا أحتمل مدركيتها، هل هي حجة على الحكم الشرعي في مقام الاستنباط والاستدلال أو ليست بحجة؟ هذا هو محل كلامنا. المصنف رحمه الله يقول هناك مجموعة، طبعا أكون انقسام، المشهور ذهبوا إلى عدم حجية الشهرة الفتوائية، هذا هو رأي المشهور الذي عليه مشهور الشهرة العظيمة للمتأخرين جدا. لكن البعض متقدم المتأخرين بعضهم ذهب إلى الحجية، الشهيد الأول ذهب إلى حجية هذه الشهرة، المحقق الخنساري رحمه الله ذهب إلى حجية هذه الشهرة القرن الحادي عشر 1096 من الهجرة رحمه الله، وأيضا صاحب المعالم أيضا في القرن الحادي عشر ذهب إلى حجية هذه الشهرة. يبقى أنه ما هو الدليل على حجيتها؟ هؤلاء القائلون بالحجية بماذا استدلوا على حجيتها؟ لابد أن نرى الأدلة على الحجية. الباب السادس الشهرة. إن الشهرة لغة تتضمن معنى ضيوع الشيء ووضوحه، الضيوع والوضوح، بل معنى واضح بالنسبة لكم، اشتهر الشيء يعني لم يكن خفيا واضحا لدى الناس. ومنه قولهم شهر فلان سيفه، لما شهر سيفه يعني وحميد حمله بيده فقد ذاع وقد اتضح للناس. سيف مشهور أخرجوه من غمده حينئذ داعى واشتهر ووضح للناس. هذا المعنى اللغوي، وأخذت منه هذه، وأخذت منه في المعنى للمعنى لمناسبة في المعنى الفقهي. وقد أطلقت الشهرة بإصطلاح أهل الحديث على كل خبر كثر راويه على وجه لا يبلغ حد التواتر، دون التواتر، دون التواتر. وهذه هي الاستفاضة. والخبر يقال له حينئذ مشهور، كما قد يقال له مستفيض. لكن الاستفاضة البعض يطلقها على الخمسة روايات، على الخمس روايات. فإذا قبلنا أن الشهرة تتحقق في بالخمس روايات، كما أنه مو بعيد، لأنه خمسة من لو خمسة من الرواة رووا الرواية، بل يمكن أن يقال أن هذا مشهور، وذيك رواية واحدة يرويها شخص واحد، بل مو بعيد أن يقال أن هذا مشهور. أما اللي ما يقبل الشهرة بالخمسة فهي مستفيضة لكنها غير مشهورة. وكذلك يطلقون الشهرة، فإذا هذا الاصطلاح الأول هي الشهرة في الرواية. الاصطلاح الثاني عند الفقهاء، وكذلك يطلقون الشهرة باصطلاح الفقهاء على كل ما لا يبلغ درجة الإجماع من الأقوال في المسألة الفقهية. شهرة فتوائية في الفتوى، فهي عندهم الشهرة عند الفقهاء لكل قول كثر القائل به في مقابل القول النادر. والقول هذا القول يقال له مشهور، كما أن المفتين الكثيرين أنفسهم يقال لهم مشهور. ذهب المشهور، أطلقوا كلمة المشهور على الفقهاء على القائلين، ويقال قول مشهور إلى المقول إلى الفتوى، فيقولون ذهب المشهور إلى كذا وقال المشهور بكذا وكذا. وعلى هذا فالشهرة في الإصطلاح على قسمين: شهرة في الرواية، وهي كما تقدم عبارة عن شيوع نقل الخبر من عدة رواة، لكن على وجه لا يبلغ حد التواتر، ولا يشترط في تسميتها بالشهرة في باب الرواية. الشهرة الروائية، الرواية متى تكون مشهورة؟ لا يشترط أن يشتهر العمل بالخبر عند الفقهاء أيضا، حتى لو لم يعمل به الفقهاء، ما دام رواه جملة من الرواة، إذن هذا مشهور في الرواية، رواية مشهورة. إذ يوضح الفرق بين الشهرة في الرواية والشهرة العملية. فقد يشتهر عند الفقهاء وقد لا يشتهر، مع أنه مشتهر في الرواية. وسيأتي في مباحث في مبحث التعادل والتراجيح أن هذه الشهرة من أسباب ترجيح الخبر على ما يعارضه من الأخبار، فيكون الخبر المشهور حجة من هذه الجهة، القدر المتيقن لقوله عليه السلام: خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. وهذه الشهرة، الشهرة في الرواية. نعم، أكو كلام أنه هل تشمل هذه العبارة من الإمام الشهرة العملية أو لا تشملها، مقصود بها فقط الشهرة في الرواية. يعني لو عندي رواية واحدة لكن عمل بها الفقهاء واستندوا، مشهور الفقهاء واستندوا إليها في الفتوى، هذه الشهرة هل أيضا يشملها قوله عليه السلام: خذ بما اشتهر بين أصحابك، أو لا؟ ثاني، الشهرة في الفتوى، وهي كما تقدم عبارة عن شيوع الفتوى عند الفقهاء بحكم شرعي، وذلك بأن يكثر المفتون على وجه لا تبلغ الكثرة درجة، لا تبلغ الشهرة درجة الإجماع. المحقق اللي عندي مبدل الشهرة إلى كثرة، يقول ما تصح العبارة لا تبلغ الشهرة درجة الإجماع، فلذلك سواها لا تبلغ الكثرة درجة الإجماع. طبعا احنا تعلمنا من الشيخ المظفر رحمه الله عليه أنه في كثير من الأحيان لا يركز على الصياغة في لأجل لا يركز على الصياغة بطريقة محكمة لأجل إيصال المعنى للطالب. وقد يغامر بترك بذكر عبارة ينبغي أن تؤخر يذكرها مقدما يذكر جملة متأخرة أن تقد وهكذا لأجل إيصال المعنى للطالب. وهذا من هذا الباب أعتقد الشهرة لا تبلغ الشهرة درجة الإجماع. يقول هي الشهرة نقول لا تبلغ الشهرة هي شهرة وقد نقول ضيق الخناق يقول لا تبلغ الكثرة الكثرة مرة تبلغ درجة الإجماع فتكون إجماعا ومرة لا تبلغ درجة الإجماع فتكون شهرة. لاحظوا كيف هذا المقصود الإجماع الموجب للقطع بقول المعصوم. المهم فالمقصود بالشهرة إذن ذيوع الفتوى اشتهار الفتوى شيوعها الموجب هذا الذيوع للاعتقاد بمطابقتها للواقع مطابقة الفتوى من غير أن يبلغ هذا الاعتقاد درجة القطع واليقين. وهذه الشهرة في الفتوى على قسمين من جهة وقوع البحث عنها والنزاع فيها من حيث النتيجة المترتبة ومن حيث الاختلاف. الأول أن يعلم في الشهرة في الفتوى أن مستندها خبر خاص موجود بين أيدينا قطعا هم رجعوا إلى هذه الفتوى في هذه رجعوا إلى هذه الرواية في هذه الفتوى وتسمى حينئذ الشهرة العملية. وسيأتي في باب التعادل والتراجيح البحث عما هذا هو مبحثنا في هذه الشهرة العملية عما إذا كانت هذه الشهرة العملية موجبة لجبر الخبر الضعيف من جهة السند. والبحث أيضا عما إذا كانت هذه الشهرة العملية موجبة لجبر الخبر غير الظاهر من جهة الدلالة. فهل أن الخبر الضعيف سندا أو دلالة ينجبر بالشهرة العملية أو لا ينجبر؟ هذا الانجبار مو شغل الشهرة الروائية ولا شغل الشهرة الفتوائية، شغل الشهرة العملية. وأكو بحث آخر قلت لكم وهو بحث الترجيح أيضا، هل أن الشهرة العملية مرجحة أو لا. الثاني أن لا يعلم فيها في الشهرة في الفتوى أن مستندها أي شيء هو فتكون هذه الشهرة في الفتوى شهرة في الفتوى مجردة عن العمل، سواء كان هناك خبر على طبق الشهرة ولكن لم يستند إليها المشهور إلى هذه الرواية. أكو رواية لكن أحرص أن المشهور لم يستندوا إليها أو لم يعلم. لا مو أقطع بعدم الإسناد، أشك في الإسناد وعدمه، أو لم يعلم استنادهم إليه، أم لم يكن خبر أصلا ماكو رواية مطابقة لما ذهب إليه المشهور، وينبغي أن تسمى هذه بالشهرة الفتوائية. طبعا هذا اللي أشار إليه المصنف يخالف فيه البعض، البعض يحتفي في الشهرة الفتوائية يكتفي في الشهرة العملية مو الإحرار. تلاحظون الآن المصنف اشترط اعتبر في الشهرة العملية الاستناد إحراز الاستناد، البعض لا يقولون أصل وجود رواية مطابقة هذا كافي وإن لم نحرز الاستناد. نعم لابد أن لا نحرز عدم الاستناد، أما إذا لم نحرز هذا كافي عند بعض علمائنا. إذا ما نسي سيد بروجردي رحمه الله من المتأخرين يبني على هذا المعنى. كنا أراجع مراجعة خفيفة يمكن أن إذا تذكروني غدا أشوف أقول لكم الموضوع، وهي أعني الشهرة الفتوائية موضوع بحثنا هنا الذي لأجله عقدنا هذا الباب. فقد قيل إن هذه الشهرة حجة على الحكم الذي وقعت عليه الفتوى من جهة كونها شهرة، حجة من جهة كونها شهرة مو من جهة كونها ظن مطلق، لا هي من الظنون الخاصة شهرة، فتكون من الظنون الخاصة كخبر الواحد، وهذا ما ما ذهب إليه هو المصنف ينسب جواء الأشخاص الشهيد الأول والمحقق الفونساري وصاحب المعالم. صاحب المعالم طبعا متوفي قبل المحقق الفونساري 1011 رحمه الله، الفونساري 1099 للهجرة. هذا القول الأول الحجية. وقيل لا دليل على حجيتها، هذا هو المشهور بين المتأخرين، شهرة عظيمة. وهذا الاختلاف بعد الاتفاق على أن، لاحظ مورد الاتفاق حتى نعرف مورد النزاع، بعد الاتفاق على أن فتوى مجتهد واحد أو أكثر ما لم تبلغ الشهرة تلك الفتوى الشهرة لا تكون حجة على مجتهد آخر، ولا يجوز للمجتهد الآخر التعويل عليها. وهذا معنى ما ذهبوا إليه من عدم جواز التقديد، أي بالنسبة إلى من يتمكن من الاستنباط. خب، ما هو رأيك شيخنا المصنف؟ قال أنا أعتقد بعدم الحجية، كل الأدلة غير تامة، وبالتالي تبقى الشهرة مظنونة من موجبة للظن مو أكثر، وهذا الظن يكفي في دخولها، إذا مظنونة مو قطعية تكفي أن تدخل في الآيات الناهية عن اتباع الظن. والحق أنه لا دليل على حجية الظن الناشئ من الشهرة مهما بلغ من القوة ما دام هو ظن، وإن كان من المسلم به أن الخبر الذي عمل به المشهور حجة ولو كان ضعيفا من ناحية السند، حتى لو كان ضعيف فهو حجة من حيث السند. لماذا؟ لانجبار ضعفه. المشهور إذا استندوا إلى خبر ضعيف عندنا، إذا استندوا إلى خبر ضعيف وعملوا به وأفتوا على طبقه، فإن الضعف السندي ينجبر، فنحن نعلم انجباره وحينئذ نعلم بحجيته، ولكن فتواهم ليست بحجة علينا كما سيأتي بيانه في محله. إذا لو علمنا المستند هذا ينجبر، ولكن إذا لم نعلم المستند، أصل شهرتهم هذه حجة لو مو حجة؟ يقول المصنف لا مو حجة. وقد ذكروا لحجية الشهرة جملة من الأدلة كلها مردودة. الدليل الأول تحقيق المناط، قل تحقيق المناط، قل الأولوية، خبر الثقة حجة. خب، دلت الأدلة. لماذا؟ ما هي علة حجية خبر الثقة؟ لأنه موجب للظن. خب تعال معي، هذا التعليل، هاي العلة بنفسها موجودة بالشهرة أحسن وأكثر مما هو موجود في خبر الثقة. خبر واحد يسوي لك ظن، ولأجل هذا الظن هو صار حجة. معقولة الشهرة ما توجب الظن؟ قطعا الظن الحاصل بالشهرة أكثر من الظن الحاصل بخبر واحد. جواب المصنف طبعا جواب ما ذكر المصنف، الظن الناشئ من خبر الثقة ظن حسي لو حدسي. هو يقول أنا سمعت المعصوم، قال حسي، بينما الظن الناشئ من الفتوى من الشهرة الفتوائية شنو؟ حدس. فرق كبير بين الأمرين. خبرنا ما ذكر المصنف. المصنف يجاوب يقول هذا الدليل يعتمد على أن نحرز أن الظن هو العلة لحجية الخبر. وهذا منين نجيبه؟ لعل منشأ الحجية الظن الناشئ من خبر الثقة، مو مطلق الظن، مو لأنه يوجب ظنا، لا، الظن الناشئ من خبر الثقة. بل إحنا ما قبلنا على النظرية السابقة التي طرحها المحقق الكلباسي الذي قال أنه من باب الظن الفعلي بالوفاق في باب الظهور. هذا أيضا نقول لعلنا نحرز أن خبر الثقة الحجي هو حجة حتى وإن لم يوجد ظنا فعليا بالوفاق، حتى لو ما أكو ظن فعلي يكفي الظن النوعي والسلام. قال الدليل الأول أولويتها من خبر العادل، أولويتها هذا ترى مفهوم الموافقة، هذا نفس مفهوم الموافقة الأولوية، نفس مفهوم الموافقة، وراح يعبر العاصم عن المصنف بالمفهوم. قيل بيان الدليل: إن أدلة حجية خبر الواحد تدل على حجية الشهرة بمفهوم الموافقة. نعم، قد عبر نفس المفهوم، مفهوم الموافقة الأولوية، مفهوم موافقة، نظرا إلى أن الظن الحاصل من الشهرة أقوى غالبا من الظن الحاصل من خبر الواحد حتى العادل. فالشهرة إذن أولى بالحجية من خبر العادل. والجواب أن هذا المفهوم إنما يتم، هاي الأولوية إنما تتم إذا أحرزنا على نحو اليقين أن العلة في حجية خبر العادل هي إفادته للظن، لكي يكون ما هو أقوى ظنا أولى بالحجية. ولكن هذا غير ثابت في وجه حجية خبر الواحد، لعل الذي أدى إلى حجية خبر الواحد مو الظن، الظن الناشئ من خبر الواحد، وهذا يختلف عن الظن الناشئ من الشهرة. هنا يقبل المصنف أن الظن الموجود في الشهرة الناشئ من الشهرة أقوى من الظن الناشئ من خبر الواحد. قلت لك وهناك نقاش في هذه الدعوة في الصغرى أصلا. غير ثابت في وجه حجية خبر الواحد إذا لم يكن الثابت هذا راجع علما أن العلة في حجية خبر الواحد هو إفادة الظن، هذا غير ثابت في وجه حجية خبر الواحد. إذا لم يكن الثابت في وجه حجية خبر العادل هو عدم اعتبار الظن الفعلي، حتى إذا ما يحصل ظن خبر الثقة حجة، المهم ماكو ظن فعلي علم، المهم هو الظن النوعي، وإن لم يكن هناك ظن شخصي فعلي.
الدل هذا الظن بالخبر الواحد تعبدي لوجود رواية،
ظن الخبر الظن يعني الحجية لو الظن
يعني حجية الخبر،
لا احنا هذا يريد يتصيده الشخص من المستدل من الأدلة، يتصيده من أدلة خبر الواحد.
يعني
يقول ميلاد طبعا اللي ما يقبل اصلا التحدث عن الملاكات والمصالح لانها مشوبه، حديث مشوب من القياس والاستحسان، ما يقبل هذه الطريقة من الاستدلال. لكن اللي يريد يستدل يقول أنا من خلال الأدلة أفهم أنه هذا مناط، أنا أعرف هذا المناط، هذا هو مناط حجية خبر الثقة. المصنف يناقش يقول هذا المناط منين جد، عندك رواية عليه؟ لو سلمنا بأن هذا هو المناط، ومو بعيد طبعا، الظن هو المناط، الظن لكن النوعي هو المناط، مو كل ظن، الظن الناشئ من خبر الواحد هذا هو عند العقلاء، لأنه ظن ناشئ من هذا الخبر. وإذا مو كل ظن حجة، لاحظون كيف مو كل ظن حجة، الظن ناشئ من خبر ثقة هذا هو الحجة.
أقول جاءت الآية دلت على حجية الظن،
زين
الظن يعني هذا خلاف معقول، فأنا اقتصر على مورد الخبر الواحد.
إحنا طبعا ما عدنا ما شلون تفترضون آية دلت على حجية
آية رواية
حجية خبر الثقة، ها قصدون
آية
جي، لو تمت دلالة الآيات والروايات على حجية خبر الثقة حينئذ ما نعرف إحنا أن الملاك في الحجية ما هو، هل هو مجرد الظن أو هو الظن الناشئ من خبر الثقة؟ شلون إذن أيها المستدل تقول هو الظن؟ نحن نحتمل أنه الظن الناشئ من خبر الثقة، إذن الدليل بطل، مجرد إبراز هذا الاحتمال يبطل الدليل. الدليل الثاني أو العموم التعليل في آية النبأ، هذا الدليل يقول أن الآية الكريمة آية النبأ التي استدللنا بها على حجية خبر الثقة ماذا قالت؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، يجب التبين عند مجيء الفاسق بالنبأ. ما هي علة ذلك؟ أن تصيبوا، يعني خوف أن تصيبوا، حذر أن تصيبوا، لكي لا تصيبوا قوما بجهالة، فتندموا لاحقا فتصبحوا بعد ذلك نادم. فإذا التعليل لعدم حجية خبر الفاسق، التعليل لعدم الوجوب عن لعدم وجوب التبين عن خبر الفاسق، ما هو؟ خوف إصابة القوم بسبب الجهالة. هذا التعليل إذا انتفى في مورده ينتفي وجوب التبين، ينتفي عدم حجية ذاك المورد. وهذا التعليل لما انتفى في خبر الثقة ثبتنا الحجية، وهذا التعليل لما انتفى في أي مورد نثبت له الحجية. وفي موردنا ينتفي هذا التعليل، في موردنا هذا التعليل منتفي، في موردنا لا يوجد جهالة يصاب بها الآخر. الشهرة لا تمنع من حدوث الجهالة، لا توجد جهالة في مورد الشهرة. التعليل لا يجري في مورد الشهرة، وبالتالي مثل ما لا يجري هذا التعليل في مورد خبر الثقة، كما نستدل بالتعليل لإثبات عدم وجوب التبين عن خبر الثقة نفسه نستدل به لإثبات عدم وجوب التبين عن الشهرة. وهذا معناه، تلاحظون هذا معناه. المصنف عنده إشكال، الإشكال الأول أن هذا مو تعليل مثل ما تقدم في بحث حجية خبر الثقة في الآية الكريمة، هذا مو تعليل، هذا مفعول به لقوله تبين. هو يعتقد المصنف أن هذا مفعول به، فتبينوا إصابة، قال إصابة أو حذر إصابة، يعتقد أن هذا مفعول، فهذا فينتفي كل الدليل بعد ينتفي. إذا قلنا هذا مو تعليل دليل كله ينتفي. الإشكال الثاني، لو سلمنا أنه تعليل، وهذا هو المهم، لو سلمنا أنه تعليل في الحقيقة، هذا الاستدلال مو استدلال بالتعليل وعموم التعليل، قول هذا تعليل وهو عام يدل على حجية خبر الشهرة، لا عفوا على حجية الشهرة، لا أبدا أبدا، استغفر الله، بل دقق النظر، ما هو التعليل، ما هو التعليل؟ لكي لا تصيبوا خوف أن تصيبوا قوما بجهالة. هذا التعليل تعليل لوجوب التبين، يعني لعدم الحجية، هذا التعليل، عدم حجية خبر الفاسق. أنت تريد تستدل على وجوب التبين عن الشهرة، تستدل على عدم حجية الشهرة، لا، أنت تريد تستدل على حجية الشهرة، عدم وجوب التبين عن الشهرة، هذا محل كلامي، هذا هو استدلالك، هذا هو مرادك. إذا أنت من تستدل بالتعليل وعمومه، تستدل بعموم نقيض التعليل. التعليل يقول لماذا يجب عليكم التبين عن خبر الفاسق؟ لكي لا تصيبوا قوما بجهالة، هذا هو تعليل، تعليل وجوب التبين. في خبر الثقة تريد أن تثبت عدم وجوب التبين لأنه لا توجد جهالة تؤدي إلى إصابة القوم، لا توجد جهالة. في الشهرة كذلك أنت تقول لا يجب التبين، يعني الشهرة حجة لأنه ليس من الجهالة، الاستناد إلى الشهرة ليس من الجهالة. إذن أنت تريد أن تستند إلى نقيض التعليل، خب تعال إلى نقيض التعليل، هل فيه قيد؟ لا ما فيه قيد، مثل ما أن التعليل عام نقيض أيضا عام، وبالتالي في كل مورد لا توجد جهالة إذن لا يجب التبين ويكون المورد ذاك حج. فهذا إذن استدلال بنقيض التعليل مو استدلال بنفس التعليل. هل حينئذ تعال معنا، هل يمكن أن تستند في مورد ما إلى نقيض التعليل لو لا؟ جواب لا، أصلا الكلام ما ينظر إذا عدم تعليل ما ينظر إلى نقيض. خل أوضح، المصنف يذكر مثال عرفي، أنت رحت إلى الطبيب قال لك لا تأكل التفاحة أو الرمانة لأنه حامض، زين، إذن منعك من أكل الرمان وتعليله الحموضة، حينئذ أنت ماذا تفعل؟ يقول إذن البرتقال حلو. فإذا أنا أستند إلى نقيض التعليل. كيف تسأل؟ أقول هذا التعليل حلو، يعني كل الشيء الحلو غير الحامض لأنه حلو، لأنه ليس بحامض. أستند إلى نقيض التعليل لأثبت أنه يجوز لي أن أأكل، الطبيب لم يمنعني أن أأكل أي شيء حلو، أي شيء حلو أضع يدي عليه أقول هذا الطبيب لم يمنعني عنه فلا أكل، هذا لم يمنعني عنه فلا أكل، هذا ما منعني عنه. نين تستفيد من عموم نقيض التعليل؟ هو منعني عن أكل الرمان لأنه حامض. زين البرتقال حلو فأكل، يجوز أو يجب علي أكله. بعد تفاح الحلو يجوز بل يجب علي أكله، وهكذا هكذا أستدل بهذه الطريقة. يجي الطبيب يقول لك أنا ما قلت لك هكذا، أنا منعتك عن الرمان خاصة لأنه حامض، ولم أبح لك أن تأكل كل شيء حلو لأنني لست في مقام بيان نقيض التعليل. أنا ما أتحدث عن الأشياء الحلوة الأخرى أبدا، أنا في مقام بيان منع الرمان عنك لأنه حامض. أما كل شيء حلو لك أن تأكله، هذا منين تجبته؟ على أي أساس فهمته؟ هناك أشياء حلوة مضرة بك لا ينبغي لك أن تأكلها. نعم لك أن أيها المريض لك أن تخرج وتقول الأشياء الحامضة الأخرى أنا ممنوع عنها، لكن ليس لك أن تقول كل ما هو حلو فإنني مباح لي أن أكله. إذن إذا كان هناك تعليل نقيضه غير ملحوظ، وفي المقام هذا التعليل يقول أنك بسبب الجهالة يجب عليك أن تتبين عن خبر الفاسق، إذن كل ما يوجب إصابة القوم بالجهالة إذن يجب عليك أن تتبين. وأما في موارد عدم الجهالة هذا معناه لا يجب التبين مطلقا. الكلام لا ينظر إلى نقيض التعليل ليثبت بنحو العموم، يثبت العموم فيه أبدا. هذا مثل اللي يستند إلى عبارة لأنه حامض ويأكل كل شيء حلو، كل شيء حلو لأنه قال لا تأكل الرمان لأنه حامض. فهذا مو استدلال بعموم التعليل، هذا استدلال بعموم نقيض التعليل، وهذا الاستدلال استدلال باطل وغير تام. خلي أطبق هذا المقدار، أكو بي إضافة أقرأها من المصنف. الدليل الثاني عموم تعليل آية النبأ. وقيل إن عموم التعليل في آية النبأ اللي هو أن تصيبوا قوما بجهالة يدل على اعتبار مثل الشهرة، الشهرة وغير الشهرة خبر الواحد أيضا اللي استدللنا به، لأن الذي يفهم من التعليل أن الإصابة من الجهالة هي المانعة من قبول خبر الفاسق بلا تبين. الإصابة من الجهالة أوجبت التبين عن خبر الفاسق فمنعتني عن قبول خبر الفاسق بلا تبين. فيدل هذا التعليل على أن كل ما يؤمن معه من الإصابة بجهالة هو حجة يجب الأخذ به، والشهرة من هذا الباب كذلك يؤمن معها من الإصابة بجهالة. والجواب أن هذا ليس تمسكا بعموم التعليل، هذا الجواب الثاني. الجواب الأول على تقدير تسليمي أن هذه الفقرة أن تصيبه من الآية واردة مورد التعليل، وقد تقدم بيان ذلك في أدلة حجية خبر الواحد، وقلنا أنها ليست علة وإنما مفعول به لقوله تبين. نرجع للجواب الثاني أن هذا الاستدلال ليس تمسكا بعموم التعليل، بل هذا تمسك، بل هذا الاستدلال تمسك بعموم نقيض التعليل. زين هل يصح لنا أن نتمسك بعموم نقيض التعليل؟ كلا، ولا دلالة في الآية على نقيض التعليل بالضرورة، لا يصح لأحد أن يتمسك بنقيض التعليل في الآية الكريمة في كل كلام، لأن هذه الآية نظيرة نهي الطبيب عن بعض الطعام لأنه حامض مثلا، فإن هذا التعليل لا يدل على أن كل ما هو ليس بحامض يجوز أو يجب أكله، غاية ما تدل أن ما يشارك الطعام في الحموضة لا تأكله أيضا. أما إذا كان حلو كل شيء حلو أبدا. وكذلك هنا كذلك يعني فإن حرمة العمل بنبأ الفاسق بدون تبين، لأنه يستلزم الإصابة بالجهالة، لا تدل هذه الحرمة على وجوب الأخذ بكل ما يؤمن فيه ذلك الإصابة بسبب الجهالة. ذلك راح يفسرها يعني ما لا يستلزم الإصابة بجهالة. خب إذن أنتم كيف تمسكتم بهذه الآية لإثبات حجية خبر العادل؟ كيف؟ ما تمسكنا بهذه الآية بهذا النحو، إنما بمفهوم الشرط. قال وأما دلالتها على خصوص حجية خبر الواحد العادل فقد استفدناه من طريق آخر لا عن طريق العموم في التعليل، وهو طريق مفهوم الشرط على ما تقدم شرعه لا من طريق عموم نقيض التعليل. وبعبارة أخرى إن أكثر ما تدل الآية على في تعليلها إن أكثر ما تدل الآية في تعليلها عليه ما هو؟ على أن الإصابة بجهالة مانعة عن أي شيء؟ عن تأثير المقتضي لحجية الخبر. أن الخبر حجة لولا الإصابة بالجهالة. هذا أن الإصابة بجهالة هي من قبيل المانع عن تأثير المقتضي للحجية، ولا تدل على وجود المقتضي للحجية في كل شيء آخر غير التعليل، يعني في كل شيء آخر عندما لا يوجد فيه المانع، حتى تكون الآية دالة على حجية مثل الشهرة التي لا يوجد فيها المانع وهو الإصابة بالجهالة بسبب الجهالة، لا تدل على ذلك. أو نقول إن فقدان المانع عن الحجية الإصابة بالجهالة في مثل الشهرة، أو قل استلزام الجهالة في مثل الشهرة، لا يستلزم وجود المقتضي فيها في الشهرة للحجية، ليس الأمر كذلك. ولا تدل الآية على أن الآية على أن كل ما ليس فيه مانع عن الحجية فالمقتضي فيه موجود، لا تدل لا فيها دلالة على استلزام وجود المقتضي بسبب فقد المانع، مثل هذه الدلالة لا هي دلالة عقلية لا هي دلالة عرفية أبدا. غاية ما تدل عليه الآية أنه في حالات وجود الإصابة لا حجية، لأن الإصابة بسبب الجهالة مانعة عن الحجية، أكثر ما تدل عليه هذه الآية هذا المعنى. أما إذا فقد المانع معنى ذلك الحجية موجودة، مقتضي الحجية موجود؟ لا، لعل مقتضي الحجية ما موجود، إنما عدم المانع يؤثر إذا المقتضي كان موجود. أما إذا ارتفع المانع، هل أستدل بارتفاع المانع على وجود المقتضي؟ كيف يمكن أن يتصور أحد مثل هذا التصور؟ ارتفاع المانع يدل على وجود المقتضي؟ هذه الآية تبين أن الجهالة مانعة عن الحجية، مانعة عن اقتضاء الحجية. زين إذا الجهالة ارتفعت معناها مقتضي الحجية موجود؟ منين نجيب هذا الفهم؟
شنو المقتضي في مقامه؟
إنه أيا كان المقتضي الذي أدى إلى جعل الحجية، الذي يؤدي إلى جعل الحجية، أيا كان المقتضي الظن المعين، أيا كان المقتضي عرفناه أم لم نعرفه، المقتضي الذي يؤثر ويوجد الحجية، أكو مانع عنه. فبالآية بعد تبين للمانع، تقول هذا المانع يمنع عن اقتضاء المقتضي، إذا ارتفع المانع اقتضاء المقتضي في هذا المورد يؤثر. زين، حينئذ في مورد معين آخر لو أن المانع ارتفع، هل أن الآية الكريمة تقول إذن في كل مورد يرتفع هذا المانع المقتضي موجود؟ أبدا، ما تدل على هذا المعنى أبدا، ما بها دلالة لا عقلية لا عرفية لا عقلائية، أبدا ما بها دلالة على هذا المعنى. استدلال في محله من الشيخ. يبقى الدليل الثالث وهو الرواية، والحمد لله رب العالمين.